بادي الثبات لا يرتاع لغيمة تظهر في الأفق ولو تبعتها أخرى وأخرى، بل يبقى موقنا بأن بوادر الصفو لا بد آتية، وأن من الحكمة ارتقابها في سكون ويقين. وقد أكد الله أن ابتلاء الناس لا محيص عنه حتى يأخذوا أهبتهم للنوازل المتوقعة، فلا تذهلهم المفاجآت ويضرعوا لها. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولا شك أيها الإخوة أن مواجهة الأحداث ببصيرة مستنيرة واستعداد كامل أجدى على الإنسان وأدنى إلى إحكام شؤونه، إذ أن الابتلاء بالأحزان مبهم الأسباب، وليس أمام الفرد إلا أن يستقبل البلاء الوافد بالصبر والتسليم. وما دامت الحياة امتحانا فلنكرس جهودنا للنجاح فيه، متمثلين قول ربنا عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إخوتي في الله، امتحان الحياة ليس كلاما يكتب أو أقوالا توجه، إنه الآلام التي قد تقتحم النفس وتفتح إليها طريقا من الرعب والحرج، إنها النقائض التي تجعل الدنيا تتخم بطون اللئام وتنيم صديقين على الطوى، إنها المظالم التي تجعل قوما يدعون الألوهية وآخرين يستشهدون وهم يدافعون عن حقوقهم المنهوبة. إن تاريخ الحياة من بدء الخلق إلى اليوم مؤسف، ومن الحق أن يشق المرء طريقه في الحياة وهو موقن بأنه مليء بالأشواك والأقذاء، بيد أن الإنسان ومن عادته تجاهل الحقائق يدهش للصعاب إذا لاقته، ويتبرم للآلام إذا مسته، ويقوم له من طبعه الجزوع ما يبغض له الصبر ويجعله في حلقه كريه المذاق. فإذا أحرجه أمر أو صدمته خيبة أو نزلت به كارثة، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاقت عليه الأيام مهما امتدت، وحاول أن يخرج من حالته بأسرع من لمح البصر، وهي محاولة قلما تنجح، لأنها ضد طبيعة الدين والدنيا. وأولى بالمسلم أن يدرب نفسه على طول الانتظار. يقول الله تعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. إخوة الإيمان، الصبر من معالم العظمة وشارات الكمال، ومن دلائل هيمنة النفس على ما حولها، ولذلك كان الصبور من أسماء الله الحسنى، فهو يتمهل ولا يتعجل، ويبطئ بالعقاب إن أسرع الناس بالجريمة، ويرسل أقداره لتعمل عملها على اتساع القرون لا على ضيق الأعمار، وفي نطاق الزمن الرحب لا في حدود الرغبات الفاترة والمشاعر الثائرة. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الصبر أيها الفضلاء من عناصر الرجولة الناضجة والبطولة الفارعة، فإن أثقال الحياة لا يطيقها المهازيل، والمرء إذا كان لديه متاع ثقيل يريد نقله لم يستأجر له أطفالا أو مرضى أو خوارين، إنما ينتقي له ذوي الكواهل الصلبة والمناكب الشداد. كذلك الحياة لا ينهض برسالتها الكبرى، ولا ينقلها من طور إلى طور إلا رجال عمالقة وأبطال صابرون. ومن ثم كان نصيب القادة من العناء والبلاء مكافئا لما أوتوا من المواهب ولما أدوا من الأعمال. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه. وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وقد أحسن من قال: لا تسأل الله أن يخفف حملك، ولكن اسأل الله أن يقوي ظهرك. إن خفة الحمل وفراغة اليد وقلة المبالاة صفات قد يظفر الأطفال منها بقسط كبير، لكن مشاغل العيش وهموم الواجب ومرارة الكفاح واستدامة السعي هي أخلاق الجاهدين البنائين في الحياة. والرجل القاعد في داره لا يصيبه غبار الطريق، والجندي الهارب لا يخيفه سلاح ولا يروعه زحف. أما الذين أسهموا في معركة الحياة وخاضوا غمارها فستغبرهم وعثاؤها وتنالهم جراحاتها ويدركهم من النصب والكلال ما يدركهم. أيها الكرام الصابرون، لقد كرم الإسلام المنتصبين لأعراض الدنيا، وواسى المتعبين مواساة تطمئن بالهم وتخفف آلامهم. فالمؤمن السائر في الحياة هدف لمشاكلها الجمة، أما العاجز الهارب من الميدان فماذا يصيبه؟ أو ذاك سر قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالمتعرض لآلام الحياة يدافعها وتدافعه أرفع عند الله درجات من المنهزم القابع بعيدا، لا يخشى شيئا ولا يخشاه شيئا. وما ادخره الله لأولئك الصابرين يفوق ما ادخره لضروب العبادات كلها من ثواب جزيل. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. ومن الغرائب أيها الأحبة أن بعض الناس فهم أن الإسلام يمجد الآلام لذاتها ويكرم الأوجاع والأوصاب لأنها أهل التكريم والمودة، وهذا خطأ بعيد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا يهادى بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا لغني، وأمره أن يركب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة نذرت الحج ماشية، وذكر عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تطيق ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهدي بدنه. وقال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إنما يحمد الإسلام لأهل البلوى وأصحاب المتاعب رباطة جأشهم وحسن يقينهم، ولا يعنيه منها إلا ما فيها من امتحان يجب اجتيازه بقوة وتسليم، لا باسترخاء وتسخط على القدر. ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة مريضة فوجدها تلعن الداء وتسب الحمى، فكره منها هذا المسلك وقال لها مواسيا: إنها أي الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. أحبتي الكرام، الإنسان في أثناء المعركة قد يمرغ في التراب، وقد يضطره الحرج إلى اقتحام المذاهب المعنتة، ولكنه في تقلبه على الخشن من أحوال الحياة لا يزيد من الله إلا قربا، ما دام وثيق الإيمان رفيع الرأس. ومن الخلط أن يحسب المسلم تلاحق الأذى عليه آية على نسيان الله له وإبعاده من رحمته، لكن هذا الفهم ساد بين المسلمين للأسف في عصور الانحلال والاضمحلال. وتأملوا عباد الله، تأملوا في قصة يوسف، في نبي الله الذي تربى في حجور أنبياء وتحدر من شجرة عريقة، وهو كريم على الله بالاجتباء والرسالة، ولكن انظروا إلى هذا الكريم كيف قضى مراحل حياته الأولى وهو يخرج من ضائقة ليدخل في أختها، فقد أمه وهو طفل، ثم تآمر عليه إخوته فاختطفوه من أحضان أبيه ورموا به في البئر ليلقى في غيابتها مصيره المجهول، واستنقذه السيارة ليمتلكوه عبدا ثم يبيعوه في سوق الرقيق بثمن بخس دراهم معدودة، وابتاعه ملك مصر فما إن آواه في القصر حتى تعرض للدسائس الماكرة، فاتهم وهو العفيف المحصن بأنه يبغي السوء، ومع ظهور براءته فقد طرح في السجن مع الأشقياء لا أياما ولا شهورا بل بضع سنين. ولو أن شخصا آخر نظر إلى ماضيه فوجده مثقلا بالآلام على هذا النحو لضاق بالأرض وتنكر للسماء، بيد أن يوسف الصديق بقي متألق اليقين وراء جدران السجن يذكر بالله من جهلوه ويبصر بفضله من جحدوه. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، ذلك شأن أولي الفضل من الناس، لا يفقدون صفاء دينهم إن فقدوا صفاء دنياهم، ولا يهونون أمام أنفسهم لنكبة حلت بهم. وما رأيناه في سير الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين يؤكد أن عظم المنزلة مع ثقل الأحمال ومعاناة الصعاب. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. فكأن تكاثر المصائب إشارة إلى ما يرشح له المرء من الخير وما يراد له من الكرامة، وكثيرا ما تكون الآلام طهورا يسوقه القدر إلى المؤمنين ليصادر ما يستهوي ألبابهم من متع الدنيا، فرب ضارة نافعة. وكم من محنة في طيها منح ورحمات، والتريث والمصابرة والانتظار خصال تتسق مع سنن الكون القائمة ونظمه الدائمة. فالزرع يا عباد الله لا ينبت ساعة البذر ولا ينضج ساعة النبت، بل لا بد من المكث شهورا حتى يجتنى الحصاد المنشود. فالجنين يظل في بطن أمه شهورا حتى يستوي خلقه، وقد أعلمنا الله عز وجل أنه خلق العالم في 6 أيام، وما كان ليعجز أن يقيم دعائمه في طرفة عين أو أقل من ذلك. ألا فاتقوا الله عباد الله، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وإخوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الصبر أنواع: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على النوازل. فأما الصبر على الطاعة فأساسه أن أركان الإسلام اللازمة تحتاج في القيام بها والمداومة عليها إلى تحمل ومعاناة. فالصلاة مثلا فريضة متكررة يقول الله تعالى فيها: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وعشرة المؤمنين والإبقاء على مودتهم والإغضاء عن هفواتهم خصال تعتمد على الصبر الجميل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأما الصبر على المعاصي فهو عنصر المقاومة للمغويات التي وضعت في طريق الناس وزينت لهم اقتراف المآثم المحظورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والإقبال على المكاره والإدبار عن الشهوات لا يتأتى إلا لصبور. وثالث أنواع الصبر: الصبر على ما يصيب المؤمن في نفسه أو ماله أو منزلته أو أهله، وتلك كلها أعراض متوقعة، وهيهات أن تخلو الحياة منها. وإذا لم يصب أحد بسيلها الجارف ضربه رذاذها المتناثر، بيد أن المسلم إذا احتمى بالله ولجأ إليه قوي أمام الحوادث، فضعف حرها في بدنه. ولن تفارق المؤمن رحمة الله ما دام دينه لا يضعف في الأزمات، ويقينه لا يزيغ في الشدائد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عن أم العلاء رضي الله عنها قالت: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال: يا أم العلاء أبشري، يا أم العلاء أبشري، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد والفضة. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر بثواب دون الجنة. وينبغي يا عباد الله أن لا يغيب عن البال أن كل شيء نرتبط به ونزعم لأنفسنا حقا فيه، فإن رباط الله به أوثق وحق الله فيه أسبق. من أقرب للمرء من ولده؟ إن ولد الإنسان أعز شيء لديه وأحبه إليه، عن طريقه وجد وفي حجره عاش، وإنه ليرى فيه امتداد نفسه وقطعة من حسه. فإذا سطى عليه الموت هتف الأب الثاكل: ولدي، ولكن صوت الحق قبل هتاف الحزن يجعلنا نقول: إذا كان الأب فقد ولده فإن الملك استرد عبده. إن الذي فتح هذه العيون على أنوار الحياة هو الذي أغمضها، والذي نمى هذا البدن بضروب النعماء هو الذي يعيده إلى معدنه الأول، يعيده إلى التراب. إذا قال الوالد ولدي قال الموجد عبدي: أنا قبل غيري أولى به وأحق. عن القاسم بن محمد قال: هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرضي يعزيني فيها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا فماتت، فحزن عليها حزنا شديدا حتى دخل في بيت وأغلق على نفسه واحتجب، فلم يكن أحد يدخل عليه، فسمعت به امرأة من بني إسرائيل فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها، ليس يجزيني إلا أن أشافهه بها، ولزمت بابه فأخبر بها فأذن لها، فقالت: أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حليا فكنت ألبسه زمانا، ثم إنها أرسلت تطلبه أفأرده إليها؟ قال: نعم والله. قالت: إنه قد مكث عندي زمانا. فقال: ذاك أحق لردك إياه. فقالت له: يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك؟ فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها. هلا ألا فصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا جواد يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المضطهدين المحاصرين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم نصرا عزيزا وفرجا قريبا عاجلا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، وسلوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.